بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق في القول والجواب، كما أسأله جل وعلا لا يحرمنا والجميع الأجر والثواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حالك شيخنا؟
مرحبا محمد.
عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، هنالك بعض النساء يلتهن رمي الحسي والوداع، يعملهن أن هذا يكشف فيهم من المستقبل أو الماضي، يكون هذا في معظم مجالسهم، وإذا نصحنا نتحدثن بعدم وجود حديث صريح وارد في تحريم ذلك، ويقولن أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أن ما يخبر به صاحب هذه الأعمال لا يصدق ولا يكذب ولا يكذب، فيستدلن بهذا على مشروعيته. هل وجهتم لهن نصيحة مأجورية؟
محمد.
نعم.
ممكن تعدل الصوت من عندك يا محمد؟ أنت سألت الآن تقول بعض النساء يلبسن الودع.
لا لا لا، هم يرمين الحصى والودع.
يرمين الحصى والودع. وين يرمون الحصى والودع؟
في التراب، مثل ما هو
يا محمد. سامحني يا محمد، بارك الله فيك، عندك مشكلة في الصوت يا محمد. حاول تصلح الصوت يا محمد.
الآن تسمعني؟
يعني الآن أحسن شوي. تقول لي بعض النساء الآن يأخذن الحصى والودع ويرمينه في التراب.
نعم، مثلا تأتي مرأة وتأتي لأخرى تنتهن هذه المهنة، وهي ترمي مثلا ودعات وشيء من هذا القبيل، وتقول لها في المستقبل القريب سوف تبشر.
الآن واضح يا محمد. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، بعض الناس حينما ينتهي من الصلاة يمرر يده على مكان السجود ثم على وجهه، ما حكم هذا الفعل؟
نعم.
السؤال الأخير، هو شخص وكلني للسؤال، يقول أنه تقدم لخطبة فتاة.
نعم.
فوافق والده، لكن بشرط، والشرط هو أن يقدم مهر، هذا المهر يعني بقيمة كبيرة جدا، فيقول ما حكم فعل هذا الأب، وما نصيحتكم لأمثاله؟
إن شاء الله يا محمد.
السؤال الأول واضح؟
أي واضح. نعم، أبشر يا محمد، واضح.
بارك الله
فيك. بارك، أهلا وسهلا، تفضلي يا عفيفة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
حفظك الله شيخنا المبارك، الله يعطيك الصحة والسلام والعافية إن شاء الله.
آمين، بارك الله فيكم.
الآن ركعات بعد صلاة العشاء نصليها يعني بعد السنة مباشرة، ولا ممكن يعني الساعة 10 11 في الليل، يعني بعد فترة بعد صلاة العشاء؟ وكم عدد التسليمات، يعني بسلام واحد أو بسلامين، يعني ركعتين؟
طيب.
طيب السؤال الثاني لو سمحت، أنا اطلعت على مقطع على حضرتك عن الصلاة على الكرسي.
نعم.
فأنت يعني تقول في السجود إنه ما يقدر يسجد يحط يده جنبه. طيب.
نعم.
طيب وأنا أقدر أوقف أصلي وأركع إلا السجود، يعني الحين منعت منه. فطيب الكرسي لما أقعد يعني ما في مجال إنه يحط يدنا جنبنا.
إن شاء الله يا بحيف.
عادي
إن شاء الله.
طيب وسؤال الثالث لو سمحت، عندي عاملة من جدية، يعني بنتي أعطتها جوال.
كيف عفيفة؟ السؤال الثالث.
أقول أقول عندي عاملة منزلية.
أي عندك عاملة؟
أي بنتي أعطتها جوال طيب على أساس إنها تتواصل مع أهلها، على أساس تتواصل مع أهلها، فطلع أهلها ما عندهم يعني تواصل هناك، ما عندهم في بلادهم تواصل، فهي ترى تدخل مواقع وتتفرج وزي كذا، فهل يحق لها أن تسحب منها الجوال ولا هذا يكون في يعني زي ما نقول الهدية يعني ما يجوز يرجع فيها كأنه يرجع في يعني فراشه؟
إن شاء الله.
شكرا جزاك الله خير.
مرحبا.
الله يعطيك العافية. الله يعطيك العافية.
الله يعافيك. تفضلي يا أمة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا شهيد كتب ربع ياسين قريب من 30 كتاب للطالبات في المسجد. فلما
تفضلي
فلما المعلمة خرجت عطلة هاد الطالبات داو الكتب لبيوتهم ولم يرجعوا إلى المسجد، هل الثواب تاعي انقطع؟
أنت اشتريتيها للمسجد ولا للبنات؟
البنات باش يقروا فيها في المسجد.
يعني وقف في المسجد مش للبنات في البيوت؟
لا 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 نعم لا.
طيب
نعم.
طيب
والسؤال كذلك انا دفعت مبلغ من المال، مبلغ كبير من المال الى المسؤول الذي كانوا يبنوا في المسجد وقف، فاخذت زوجة هذا المسؤول خونت من مبلغ من هذا المال، هل انا مع عندي شي ظهر مع هذا مع الوقف؟ وين ما نتوجه للوقف يصرى لي امر كما هكا؟
كيف اخذت زوجة المسؤول مال من الوقف؟ كيف اخذت يعني؟
خونت زوجها نصيبا من المال.
يعني الان المسؤول عن المسجد هو المقاول،
هو يشارك مع المقاول.
يعني هو الآن يدفع من يعني هو يبني،
هو يعطي المقاوم باش يبني
المسؤول عن المسجد.
نعم.
أي طيب أفصل لك إن شاء الله. الله يبارك فيك، حياك الله يا أمة الله.
السؤال الثاني، أنا راني نصلي على الكرسي بعض الأحيان تخبط في الركوع والسجود، كنت أسجد ما تفكرت بأني لا أركعت، ما أركعت، فقمت في السجدة الأولى تفكرت، فقمت وركعت ثم سجدت ثم ركعت للسهم. صحيح
إن شاء الله. إن شاء الله يا أمة الله، بارك الله فيك. مرحبا. طيب بارك الله في الجميع. الأخ محمد من فرنسا بارك الله فيه يقول يوجد بعض النساء يأتين إلى أخريات وثم يرمين بالحصى والودع على الأرض، ثم تقول هذه المرأة للأخرى أنت يعني سيكون لك مستقبل طيب في القريب العاجل، سيكون لك كذا. يقول نهيناهم فقالوا لا، هذا يعني ما في شيء من هذا القبيل كما ذكر الأخ محمد. محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا لابد أن نعلم بأن الله تعالى حينما بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بعثه في وقت كان الناس لديهم خلل في الاعتقاد، ومن جملة ذلك ما كانت تعبث به السحرة والكهان بعقول الناس وقلوب الناس وأفكار الناس، فمن ذلك ما كانوا يوجهونهم إلى معبودات من غير الله سبحانه وتعالى، فيتعلقون بالأحجار والأشجار وبالقبور وبالخرق وبأشياء وبالتربة وشيء من هذا القبيل، ومن ذلك ادعاء علم الغيب، ولذلك كان الناس يصدقون الكهان والسحرة، وهذه مزاحمة لله عز وجل فيما خص الله تعالى نفسه به من علم الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ومن ذلك هذه الأشياء التي ذكرتها، منها مسألة الودع، ومنها مسألة التمائم، ومنها مسائل كثيرة جدا يعني يتعلق الناس بهؤلاء الكهان لاستكشاف المستقبل. ولما كانت طبيعة النفس البشرية محبة التعرف على الغيب خاصة المستقبل، فإن هؤلاء الكهان والسحرة كان لهم سوق رائجة عند الناس في تلك الفترة. ثم إن الله تعالى بعث محمدا عليه الصلاة والسلام فأبطل هذه العقائد الفاسدة وأعلى من التوحيد والإيمان والتعلق بالله عز وجل، ولذلك انعتق الناس بعدما كانوا أرقاء لمثل هذه الأشياء، فعلموا بأن الأمور كلها بيد الله وإليه المرجع سبحانه وتعالى، وأن لا أحد يملك الضر والنفع والحياة والموت إلا الله عز وجل. لا جبريل ولا ملك مقرب ولا نبي ولا نبينا عليه الصلاة والسلام لا يملكون من خصائص الربوبية شيء. ونبينا عليه الصلاة والسلام وهو سيد الخلق وأشرف الخلق ما كان يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، ولذلك خفيت عليه أشياء عليه الصلاة والسلام حتى نزل الوحي يخبره بها. هذا يدل على ماذا؟ على أن الغيب لله سبحانه وتعالى. ولهذا بارك الله فيك ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. والمعنى بأن هذه الودع وهو هذه المعروفة التي تكون عند البحر بعدما يعني يأتي الماء يجرفها، هذه كان يستعملونها ويعتقلون فيها، وتأتي الكاهنة أو تأتي الساحرة أو تأتي العرافة فتأتي بهذا الودع وتضعه في كيس ثم تنثره ثم تقول: يا فلانة أنت سيصيبك كذا، يا فلانة أنت سيصيبك كذا، ونحو هذه الأشياء. وهذا من عقائد الجاهلية. وأنا أعجب الآن من إنسانة مسلمة تقرأ القرآن وتقرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام ما زالت تصدق بمثل هذه الخرافات. ولهذا يجب على هذه المرأة بدل أن تجادل بالباطل أن تتوب إلى الله عز وجل وأن تقول: والله ما كنا نعلم، وتقول: شكرا لك يا محمد، شكرا لك يا فلان، شكرا لكم يا فلان، علمتمونا، وجهتمونا، بصرتمونا. عجيب أمر بعض الناس، يعني بدل ما يشكر من يعلمه ويبصره ويفهمه يذهب يجادل بالباطل، نسأل الله العافية والسلام. وهذا يدل على هوى في النفس وكبر في النفس ما هو ببالغه. نسأل الله أن يعافينا وإياكم جميعا. لذلك يا أخي الفاضل هذه كلها من المحرمات. قراءة الكف هذه محرم من المحرمات، لأن هذا من فعل الكهان والسحرة والدجالين. قراءة الفنجال هذا من فعل الكهان والعرافين والسحرة والدجالين. الخط على الرمل يخطون على الرمل هذا أيضا من فعل الكهان والدجالين. النظر إلى النجوم، بعض ينظر إلى النجوم يقول سيحصل كذا ويحصل كذا ويعتقد فيها أن التأثير، هذا أيضا من فعل السحرة والكهان والدجالين. ولذلك بارك الله فيك وعوا الناس وعلموا الناس ووجهوا الناس: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليه. ولذلك الوحي انقطع بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وما كان جبريل ينزل بالرسالة إلا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني في حياة النبي عليه الصلاة والسلام ما نزل إلى أحد من الصحابة، ولذلك انقطع. الآن أي شخص يدعي علم الغيب فهو كذاب دجال. لماذا؟ لأنه إما أن يكون وحي من الله عن طريق جبريل وهذا ما يمكن أبدا، وإما أن يكون من وحي الشياطين. والله تعالى يقول: قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم، على كل أفاك أثيم. ولذلك الشياطين يوحون إلى أوليائه، وأولياء الشياطين من هم؟ السحرة والكهان والعرافين، ومن جملة ذلك الأبراج أيضا. وسبق لجواب مطول حول مسألة الأبراج. بارك الله فيك محمد من فرنسا يقول: رأيت بعض الناس لما ينتهي من الصلاة يمر بيده على موضع سجوده ثم على بدنه أو جسمه أو شيء من هذا القبيل، هل لهذا الفعل أصل؟ محمد بارك الله فيك، الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه إذا سلم من الصلاة قال: أستغفر الله ثلاثا، كما عند مسلم من حديث ثوبان وعائشة، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يبدأ بالتسبيح والتعظيم والتمجيد والتقديس لله سبحانه وتعالى، ويأتي بالتسبيحات ويأتي بقراءة الآيات. لم يثبت عنه أبدا لا بطريق متصل ولا بطريق منقطع أنه كان يضع يده هكذا على محل السجود، أو كان يضع يده على رأسه أو كان ينفث على بدنه أبدا. ولذلك أكمل الهدي هدي من؟ هدي النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يقول دائما إن أحسن الكلام إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وبعض الناس قد يقول يعني ما فيها شيء، فيها شيء، لا فيها شيء، نعم فيها شيء. لماذا؟ لأنه وظف عبادة ووظف فعل في عبادة ما ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا لو كانت هذه مشروعة لفعلها النبي عليه الصلاة والسلام ولفعلها الصحابة الكرام. وسبحان الله ترك مثل هذه الأشياء اليسيرة ها يولد البدعة، تقول أختي أختي، حتى تكون عند الناس بدعة كثيرة جدا من الصعب انتزاعها عن عن عنهم لأنهم يألفونها وتشرب قلوبهم محبة هذه البدع. شوف الآن البدع الموجودة عند كثير من المصلين، ما سببها؟ سببها بدعة صغيرة، بدعة صغيرة ترك العلماء إنكارها وترك طلاب العلم التنبيه عليها وألفها العامة ها وأشربت قلوبهم محبة البدعة وأصبحت ورم، كبرت البدعة وأتت ببدعة كثيرة. فلهذا بارك الله فيك لا يجوز الإنسان يقول يا أخي هذا ما فيها شيء هو كذا، لا. إذا كان فعلا يريد أن يعوذ نفسه عند النوم لما يجي ينام يفتح يديه ويقرأ القواقل الثلاثة ثلاث مرات وينفث في يده ويمسح وجهه ورأسه وسائر بدنه، هذا المشروع عن النبي عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك محمد، وجه الناس فيها خير ولله الحمد ويسمعون. هم بعضهم يقلد الآخرين، بعضهم ينشئ هذا من عنده إنشاء ويعتقد بأن هذا يعني خير من باب الاستحسان والذوق، وما يدري بأن هذه بدعة ومحدثة في دين الله سبحانه وتعالى. محمد من فرنسا يقول تقدم شاب كلفني بأن أسألك، يقول تقدم لخطبة فتاة وقد وافق والدها على ذلك لكن اشترط مهرا كبيرا جدا، يقول يعني ما حكم يعني هذا الأمر، ما هي النصيحة لمثل هذا الأب؟ محمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للأب الذي يتقدم له شاب صالح فإن هذا والله من أعظم الغنيمة، من أعظم الغنيمة ومن من 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 الأمور التي لا يجوز للأب أن يفرط في هذا الرجل الصالح، سيما في هذا الوقت وفي هذا الزمان الذي أصبح الصالحون أندر من الكبريت الأحمر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. ولهذا يعني الآن اللي أنا أشوفه المفترض على كل أب أن يبحث عن الزوج الصالح لابنته ولكريمته ولموليته حتى يطمئن عليها في هذا العالم الذي يموج بالشبهات والشهوات والفتن، نسأل الله النجاة لنا ولكم. فبالنسبة لهذا الأب أمره غريب جدا، يعني هل هي يعني وضع ابنته مقام سلعة تجارية يتاجر بها مثلا ويتكسب من ورائها؟ هل الآن الخيرية في المرأة على قدر مهرها؟ والله لو كانت المرأة على قدر خيريتها وفضلها على قدر مهرها لكانت بنات محمد عليه الصلاة والسلام أكثر النساء مهرا. ما النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه علي يخطب فاطمة قال ما عندك؟ قال ما عندي شيء. قال أين درعك الحطمية، الدرع التي يعني كسبها من غنائم بدر وهي درع لا تساوي إلا دراهم معدودة. النبي عليه الصلاة والسلام ما يتاجر ببناته، وعلمنا وأرشدنا صلى الله عليه وسلم على أن ييسر المهر، وأيسر النساء مهرا أكثرهن بركة، البركة في تقليل المهر لا في تكثيره. ولا شك بأن هذا الأب إما أنه لديه رفض داخلي لكن أظهره بصورة تعجيز من خلال طلب مهر بهذه الكمية ويريد أن يصرف هذا الشاب، وهذا لا شك بأنه إضرار بابنته أولا قبل أن يكون حجر عثرة في طريق هذا الشاب، وإما أن يكون صادقا ظاهرا وباطنا لكنه طماع والعياذ بالله يتاجر بابنته يطلب هذا المهر المرتفع لأي شيء. طيب هذا الشاب الآن لو تحمل الديون وذهب واقترض وربما دخل في معاملات مثلا يعني وسيبقى قد يبقى طوال عمره أو يقطع يمكن نصف عمره وهو يسدد هذه الديون. بربك أيها الأب أسألك بالله، هل تعتقد بأن هذا الشاب يحمل محبة لك؟ هذا الشاب اللي أنت كلفت الآن ما لا يطيق، وأثقلت كاهله بالديون، وجعلته يدخل في قضايا مالية، هل تعتقد بأن هذا سيحمل الود لك ويحمل المحبة لك؟ أبدا والله، لأنك أنت الآن هو ما فيه الآن سببه أنت، أنت الذي تسببت له بمثل هذا الأمر. ولذلك على الناس أن يتقوا الله. إذا والله أنت تعلم بأن هذا الشاب غني ومليونير لا بأس أن تطلب، لكن شاب بمثل هذا المستوى غير قادر على توفير المهر، وغير المهر هناك تكاليف، هناك استئجار شقة، هناك تأثيث الشقة، هناك إقامة حفل الزواج، هذه كلها مصاريف. لذلك على الأباء أن يتقوا الله وأن يخافوا الله. الآن كثير من الشباب انصرفوا عن الزواج بسبب هذا التعنت من بعض الآباء والأمهات. آباء يطلبون مهور مرتفعة وغالية، وأمهات يشترطن شروط جائرة ظالمة ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، تشترط فندق معين، وتشترط نوع من أنواع الحفلات، وتشترط فرقة معينة، وهذا المسكين يعني بالكاد يحصل على يعني المهر والتجهيز. اتقوا الله في الأولاد والبنات. نحن في هذا الوقت يجب على كل إنسان أن يعيش يعني الواقع، وأن يعرف زمانه، وأن يعلم بأن شبابنا وفتياتنا يتعرضون لفتن، يحتاجون إلى أن يحصنوا أنفسهم وأن يغضوا أبصارهم، وهذا ما يكون إلا بالحلال وإلا بالزواج. إذا الآباء والأمهات عسروا على بناتهم وعسروا على الشباب المتقدمين لبناتهم أصبحت الدنيا فوضى. انصرف الشباب والبنات عنسنا في البيوت، وهنا قضية خطيرة يعني. نسأل الله العافية والسلام. وهذا لا يعني يا أخوي محمد أنه ما يوجد بيوت ييسرون، هذه حالات قد تكون نادرة لكن موجودة للأسف، موجود. هناك بيوت ولله الحمد صالحة، بيوت طيبة، هم يشترون هم يخطبون الرجل، يعني في أناس ولله الحمد على قدر من الفهم والمسؤولية وكثر في هذا العالم، هم الذين يخطبون الشاب ويحرصون عليه. ولذلك هذا الشاب ما دام أن هذا الأب أصبح حجر عثرة يتركه الحمد لله ويبحث عن رجل فعلا يعني رجل يعرف قيمة الرجال ويشتري الرجال الذين يتقدمون، الشاب الذي يتقدم لابنته وهو شاب صالح يعض عليه بالنواجذ. والحمد لله البنات كثيرات والبيوت الصالحة كثيرة، بارك الله فيك. عفيفة من السعودية تسأل عن صلاة 4 ركعات بعد العشاء، تقول هل يلزم أن تكون مباشرة ولا ممكن نؤخرها، وهل تكون بسلام أو بسلامين؟ عفيفة بارك الله فيك ورضي الله عنك، لعلك تقصدين 4 ركعات التي كان يصليها النبي عليه الصلاة والسلام حينما ينصرف من المسجد بعد سنة الراتبة، بعد يصلي السنة الراتبة البعدية ثم يصلي 4 ركعات، كان يفصل بينهن صلى الله عليه وسلم بسلام. والقاعدة الشرعية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم من كل ركعتين صلى الله عليه وسلم، ولذلك أخت الفاضل صلي إنها ركعتين، بارك الله فيك. ولا يشترط أخت الفاضلة، ما يشترط أن تكون بعد صلاة العشاء مباشرة، لا، صليت السنة الراتبة البعدية ممكن بعد ساعة، ممكن بعد نصف ساعة تصلين هذه الركعات 4. عفيفة من السعودية تقول يعني أنا رأيت مقطع لك حول الصلاة على الكرسي بالنسبة للسجود، تقول بأنه يضع المصلي يده على جنبتيه يعني بالنسبة للكرسي، تقول أنا أستطيع القيام والركوع لكن السجود ما أستطيع أن أضع يدي. أختي عفيفة بارك الله فيك، أنا ما أذكر لكني أذكر سؤال جاءني أن بعض الناس الذي يصلون على الكراسي إذا جاء يسجد وضع يديه هكذا، هذا الذي أذكر يضع يديه، وهذا رأيت أنا بعيني في بعض المساجد بعض كبار السن إذا جاء هو يصلي على الكرسي إذا جاء يعني حالة السجود ما يستطيع يسجد، هو يومئ بالركوع يقول سمع الله، لما يجي السجود يقول هكذا. وأنا نبهت على أن هذا خطأ ولا أصل له، وهذا قد يسببه بالسقوط، وقلت له قلت بأن يعني يضع يده على هذه مثلا، لكن ممكن قضية أنك أنت فترة السجود لما تسجدين تضعين يديك على فخذيك، تضعين يديك على فخذيك، وإذا صعب عليك الأمر ممكن تضعين يديك على جنبتي الكرسي، يعني ممكن، يعني بالنسبة لحالة السجود يعني ممكن تضعين يديك على جنبتي الكرسي إذا كان عندك إشكال. أما الأصل لا، تضعين يديك على طبعا لما ترفعين من السجود تضعين يديك على فخذيك. لما تسجدين يعني بدل ما يعني بعض الناس مثل ما ذكرت لك يخشى أن يسقط، حتى بعض الناس ليس شرطا أن يمد يديه، إذا قال هكذا جه دوار ودوخة يضع يديه هكذا، الله أكبر، سبحان ربي الأعلى، الله أكبر، بهذه الطريقة. بارك الله فيك. عفيفة من السعودية تقول: عندي عاملة منزلية جابت ابنتي لها جوال علشان تتواصل مع أهلها، تقول تبيننا بأن أهلها ليس لهم تواصل معها ولا عندهم هذه المسألة، اكتشفت ابنتي بأنها تدخل على مواقع وشيء من هذا القبيل، تقول الآن لو سحبت الجوال منها هل يكون من يدخل تحت حديث العائد في هبته؟ أختي عفيفة بارك الله فيك، بالنسبة لابنتك أهدت العاملة المنزلية عندك محمول اللي هو الجوال حتى تتواصل مع أهلها، لا شك بأن هذا عمل صالح وهي تشاركها في الأجر والثواب، وإذا اكتشفت بعد ذلك بأنها لا تتواصل مع أهلها ممكن لها أن تغير المحمول إلى محمول من دون يعني مثلا لا يحمل خاصية استعمال الإنترنت مثلا اللي هو التلفون العادي أو الرقم العادي، تستبدله ما دام أنها دخلها شك أو وقفت على أشياء محرمة تستعملها هذه العاملة مثلا، أو أنها تقطع عليها الهاتف مثلا الفترة يعني اللي تعتقد بأنها تستعمل هذا الشيء. يعني أكيد ابنتك تعرف قضية كيفية قطع الإنترنت وقطع الاتصال مثلا اللي يسمونه الواي فاي، تقطع عليه الحمد لله، ها، أو تنبهها وتعظها وتقول لها أنا ما أعطيتك هذا المحمول لتستعمله استعمال سيء، أما تسترده كاملة لا، هذا لا شك بأنه يحدث يعني صدمة ويحرجها ويجرحها، ما يصلح، لكن تعظها وتذكرها وتعلمها وتوجهها وتستخدم معها مثل هذه الطريقة اللي أنا ذكرتها لك. طيب تفضل، من تفضل يا عبد الله؟ عبد الله تفضل.
السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت شيخ، أنا شخص يسأل عن حكم العمل في شركة ضمان، شركة الوطنية للضمان الصحي.
طيب
الله خير.
مرحبا. تفضل يا خالد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
حالك.
طيب حالك.
بسألك سؤالين.
تفضل يا خالد.
هل يجوز الوضع يد انك تحلف على القرآن الكريم من باب التغليظ فقط؟
ان شاء الله.
والسؤال الثاني.
ايوه.
هل يجوز الحلف بكثرة بس عشان اتأكد يعني؟
الحلف بايش؟
الحلف بكثرة بالقرآن الكريم يعني باليوم 3 مرات 4، هل يجوز أو لا؟
يوميا؟
تقريبا يعني.
وش هذا حلف يوميا يا خالد؟ ما يصير. تتأكد من ماذا؟
من موضوع، عشان يعني مثل وسأجيني وسويت، فأنا أسأل أهالي وسواس من الشيطان وكذا.
يعني عندك وسواس ها؟
أي.
فإن شاء الله يا خالد.
يعطيك العافية.
يعافيك. تفضل أبو عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، أنا رأيت في بعض المساجد أناس ينتظرون ركوع الإمام، وهذا منتشر في الشباب خاصة في صلاة التراويح، بل في الفريضة أنا رأيت هذا، ينتظرون ركوع الإمام، فإذا ركع الإمام يقومون يكبرون تكبيرة الإحرام ويركعون مع الإمام، ما حكم ذلك؟
يعني كيف ينتظرون الإمام؟ يعني هم في الخلف حتى يركع الإمام؟
أيوة، يظلون جالسين
في صلاة التراويح.
في صلاة، بل في الفريضة، رأيت أنا في الفريضة.
هذا في الفريضة؟
أيوة.
طيب.
فاتتهم قراءة الفاتحة، ما حكم ذلك؟
طيب يا أبو عبد الله.
السؤال الثاني، معنى قوله عليه الصلاة والسلام: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. من أقرأ لكتاب الله؟ يعني أحسنهم تلاوة أو أفقههم بالقرآن؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، الوالد الله يحفظه يعمل سائق توصيل لصيدلة،
نعم،
ويقوم بتوصيل الأدوية كل يوم للزبائن والمرضى. إحدى الزبائن امرأة يهودية لديها اشتراك متجدد مع الصيدلة، عندها مرض طويل الأمد، كل أسبوع تشتري الدواء الخاص بمرضها من الصيدلة. فكل أسبوع الوالد يذهب إليها، كل مرة يذهب إليها تعطيه هدايا، يعني عصير مثلا، شوكولاتة، تمر، ما حكم ذلك؟ هل يدخل هذا في قوله عليه الصلاة والسلام هدية العمال غلول؟
إن شاء الله.
بارك الله فيك.
فيك بارك. تفضل يا فاطمة.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله.
الله يحفظك. عندي سؤال. الوالدة تبغى تعتمر عن جدتي.
إيه.
وجدتي متوفية وما ندري إذا كانت معتمرة قبل أو لا. هي تسأل هل هناك دعاء معين تقوله إذا نوت تصير تعتمر لها، وهل صحيح إن مثلا لو صارت عن عمرها في البداية تصير مسجد عائشة ترد تنوي هناك ترجع مرة ثانية تعتمر عنها؟
سؤال يا فاطمة.
الله يخليك.
مرحبا. طيب، أمة الله من الجزائر بارك الله فيها تسأل، تقول أنا اشتريت، تقول ربع ياسين، اشتريت 30 نسخة ووضعتها في المسجد للطالبات، تقول بأن المحفظة لما ذهبت سافرت في إجازة أظن، تقول بأن الطالبات أخذنا المصاحف وربع ياسين إلى البيوت، تقول ما حكم ذلك؟ أختي أمة الله بارك الله فيك وتقبل الله منك، وصلى الله تعالى يجعل هذا في موازين أعمالك الصالحة. بالنسبة لك إذا كنت وضعتي هذه الأجزاء أو ربع ياسين بهذه الكمية للمسجد، وضعتيه للمسجد، فهذا وقف لا يجوز إخراجه من المسجد. أو كنت وضعتيه لطلبة الطالبات الحلقة، حلقة القرآن، لا يجوز إخراجه، إنما يقرؤون في الحلقة. أما إذا كنت أوقفتيه للبنات اللي في الحلقة وكل واحدة تأخذ مصحف أخذته للبيت، نعم يجوز. أنا سألتك، قلت لك بالنسبة لوقفك هذا لمن؟ قلت للمسجد للحلق. إذن يجب أن تنبه كل بنت على إرجاع ما أخذت، لأن هذا سيكون للذي بعدها، والتي بعدها سيكون أيضا للتي بعدها، ويستفيد وينتفع منه الجميع. أمة الله من الجزائر تقول يعني أنا دفعت مبلغ كبير من المال إلى المسؤول لبناء المسجد، تقول تبين بأن زوجة المسؤول هذا أخذت مبلغا من المال، ما حكم ذلك؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، أولا أنت الآن تقولين بأنك دفعت مبلغ من المال لمسؤول عن المسجد حتى يبني المسجد، حتى يبني المسجد، هذا الذي فهمت أنا. تفاجأتي وإذا بزوجة المسؤول قد أخذت من هذا المال الذي هو الوقف. طيب، هل المسؤول هذا فرضتم له مبلغ؟ يعني مثلا أنت الآن دفعت 100,000 مثلا، وقلت بأن هناك 5,000 لك أيها المسؤول حتى تشرف على المسجد، وحتى تقوم بمراقبة العمال، بجلب المواد مثلا، أشياء من هذا القبيل، وهو أخذ 5,000 ثم أعطاها زوجته، هذا ما فيها شيء. تقولي لا، ما ذكرنا هذا، المسؤول عن المسجد غير المقاول، المقاول هو الذي يأتي بمواد البناء، المقاول هو الذي يذهب ويأتي، وهو الذي كذا، وهذا فقط إشراف بناء على كونه أصلا هو مسؤول عن المسجد، لا يحل. كيف الآن يأخذ هو أو تأخذ امرأته من هذا المال؟ هذا سحت وحرام. هذا على حسب ماذا؟ على حسب ما ذكرت أنت الآن، من أنك تفاجأت بأن زوجة المسؤول أخذت من مال الوقف، بأي حق؟ هذا سحت وحرام ونار، نسأل الله العافية والسلام، هذا للمسجد. أما إذا كان لا، هناك اتفاق بينك وبينه، أو شخص آخر ساعدكم في قضية جمع المال حتى تبنون المسجد، وقالوا بأن المقاول نعطيه مثلا 80,000، المسؤول عن المسجد نعطيه 5,000، لأنه سيفرغ وقته، سيجتهد ويراقب ويعتني، وفلان المهندس يأخذ مبلغ كذا، يجوز في مثل هذه الحال، هذا يدخل كل ضمن يعني مصاريف الوقف. أمة الله من الجزائر تقول يعني أنا أصلي على الكرسي وبعض الأحيان يحصل عندي خربطة في بين الركوع والسجود، تقول مرة سجدت وتبين لي بأني لم أركع، رجعت ركعت ثم كملت صلاتي وسجدت للسهو، هل فعلي صحيح؟ الجواب نعم، فعلت الفعل الصحيح، فسواء كنت تصلين على الكرسي أو واقفة أو على أي حال، فنسيت سجدتي ولم تركعي فانتبهت ترجعين إلى الركوع، هذا ركن ما يسقط ولا يجبر بسجود السهو، ترجعين إلى الركوع فتركعين ثم تقولين سمع الله لمن حمده ثم تكملين صلاتك بسجدتين ثم تسجدين للسهو، اللي فعلتيه صحيح بارك الله فيك. عبد الله بن أبو ظبي يسأل عن حكم العمل في شركة التأمين الصحي. عبد الله بارك الله فيك، الأصل في العمل الحل والجواز والإباحة، ولذلك الله جل وعلا قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، والجل وعلا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، ويقول جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا، ولذلك الأصل في العمل، الأصل في العادات، الأصل في المعاملات الحل والجواز والإباحة. بالنسبة للتحريم طارئ، فإذا كان هذا الشخص يعمل في شركة هي تابعة للدولة وتقوم على مسألة التأمين اللي يعني تمنحه للموظفين أو للمواطنين، ما فيها شيء من حيث الأصل، لأن هذه راجعة إلى تصرفات ولي الأمر وهي تدخل ضمن الحقوق في بيت المال. أما إذا كان الشركة لا، شركة مستقلة قائمة على التأمين، طبعا الآن الشركات اللي موجودة على قسمين، التأمين التجاري والتأمين التكافلي، فإذا كان هو يقول أنا أشتغل في تأمين تكافلي تعاوني لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. وأما إذا قال له تأمين تجاري فينظر أيضا في مكانه أين يعمل، ليس كل من يعمل في يعني مؤسسات التأمين التجاري يكون راتبه محرم، فهذا فيه تفصيل بارك الله فيك. خالد من السعودية يقول هل يجوز وضع اليد على المصحف للحلف، يقول من باب التغليظ، وذكر قال هل يجوز الحلف بالكثرة علشان يتأكد من موضوع لأني أنا مصاب بالوسواس. خالد من السعودية بارك الله فيك وشفاك الله وعافاك. يا خالد، الوسواس مرض ما يجوز للإنسان أن يرضى به ولا أن يطمئن إليه ولا أن يسترسل معه، الواجب على المسلم أن يعالج نفسه إذا ابتلي بالوسواس، لذلك الوسواس من الشيطان، والله تعالى يقول قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يقول جل وعلا وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. قل جل وعلا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا كيف نتحصن من الشيطان وشره وشركه وتوهينه وكيده ومكره بهذه الأذكار، أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم وأذكار الاستيقاظ وأذكار الخروج. كل هذا لماذا؟ حتى لا يتسلط علينا الشيطان، لأن الشيطان عدو مبين لا يمكن مهادنته ولا يمكن الصلح معه أبدا، ولهذا الإنسان المسلم لابد أن يتدرع بهذه الأذكار وتوكل على الله ويعتمد عليه، يتقزم الشيطان أمام ذكر الله وأمام التوحيد والإيمان والتعلق بالله عز وجل، يتقزم الشيطان ويذوب كما يذوب الملح في الماء، ما يصمد أمام المؤمن، كيده ووسوسه تتحطم على صخرة الإيمان والذكر والتوحيد والتعلق بالله سبحانه وتعالى. ولذلك الوسوسة شر ومرض، والذي ما يعني يرضى بمعالجة الوسواس يستمر معه، وذلك الموسوس يستحلب الوسواس استحلابا ويستدعيه ولا يطمئن وإنما يسترسل، كلما انتهى من شيء دخل في شيء آخر. وهذا اللي لاحظت عليك أنا الآن في قضية كثرة الحلف مثلا، تقول والله عشان أتأكد من موضوع يعني مسألة وضع يدك على المصحف، هذه كلها وسوسة يا خالد، وأنت شاب واضح بأنك في مقتبل العمر، حقيقة ما ينبغي لك أنك يعني تبدأ حياتك وشبابك بهذا الوسواس. قد تقول لي يا أخي أنا مبتلى مو بيدي، نعم أنت مبتلى لكن عالج نفسك، كثير من الوسوسين يا خالد ولله الحمد أسوياء الآن، يبشرون بعضهم يتصل في البرنامج وبعضهم يتصل على تحت الهواء، ونساء ورجال يقول اللهم لك الحمد التزمنا النصايح وأخذنا بالتوجيهات والحمد لله تخلصنا وانعتقنا، كنا نعيش حالة من الجحيم الآن نعيش نعيم ولله الحمد والمنة. فلذلك يا خالد اترك عنك هذه السوالف وهذه الأشياء، يعني الآن وش الفائدة تضع يدك على المصحف وتقعد تحلف على المصحف؟ وش الفائدة أو تكرر الحلف؟ ما في داعي. اللي صدق الحمد لله جزاه الله خير، أنت كنت والله أنت صادق. اللي ما يصدق إلا بالحلف قل على ما قال كيفك، لا تستجيب لكل أحد والله أنت جبت سالفة ولا جبت موضوع قالوا لك أحلف، تبي تجيب المصحف يوميا تحلف؟ كم تحلف؟ أنا سألتك يوميا تقول لي إيه يوميا، كم تحلف يوميا؟ بيضيع العمر والوقت وأنت تحلف، ما يصلح. وقد تحلف بالباطل أحيانا، أنت تظن شيء أنه كذا وتحلف بالباطل. فاترك عنك هذه الأشياء، واللي الحمد لله بيصدك جزاه الله خير، واللي ما هو بيصدك لا يهمونك ولا تلتفت إليه، ما تلتفت إليه. كيف أنت الحمد لله أمشي على قلبك بالله عز وجل واتجه إلى ربك سبحانه وتعالى، اطلب العلم الشرعي يا خالد، اطلب العلم، روح لحلقات العلم، حلقات القرآن وحلقات المشايخ والعلماء، في الحمد لله مساجد يعني الحلقات كثيرة، اقرأ في القرآن، اقرأ في التفسير، استمع لمحاضرات العلماء، دروس المشايخ الكبار العلماء، هذه تكنس عنك الوساوس، تزيحها ولله الحمد، تطردها، ما تصير لها مجال. أخطر ما على الشيطان طلب العلم الشرعي، الشيطان أضر ما عليه أن الإنسان يطلب العلم الشرعي. لماذا؟ لأنه يتبصر، يعرف الحق من الباطل والصح من الغلط، ويعرف كيف يعبد الله، ويعرف أن هذا غلط وهذه وسوسة. أما الإنسان اللي يبقى قابع في هذا الشيء بتتراكم عليك، تتراكم وتتكثف هذه الوساوس حتى يعني تضرك في المستقبل، وما تقف عندك عند مسألة الحلف بس، ما تقف عندك عند هذه المسألة، لا بتطور الشيطان يدخلك سراديب ومسارب ها وطرق خطيرة جدا أخرى. صلى الله تعالى أن يحفظك ويبارك فيك. بالنسبة للحلف هذا للتعظيم، هذه عند القضاة في المحاكم هم اللي يحلفون، والمفتين بعض المفتين أيضا يحلفون، مثلا في قضايا الطلاق إذا شكوا بالرجل يقولون بأنه يكذب، احتمال يكذب، هم يحلفون بالله عز وجل. وما أعرف أن المشايخ العلماء يجيبون المصحف ويضعون اليد، بعض العلماء يقول هذا من باب التغليظ في اليمين، لكن ما لها أصل، ما لها، يكفي وكلام الله والقرآن مثلا، ويقصد الصفة من صفات الله سبحانه وتعالى. أما كثرة الحلف، أين أنت من قول الله عز وجل ولا تطع كل حلاف مهين؟ أين أنت من قول الله عز وجل واحفظوا أيمانكم؟ ها؟ أين أنت من قول الله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم؟ ما يصلح يا خالد، مرة شيل الحلف من لسانك، شيل الحلف، خلك واثق من نفسك، ها؟ خلك واثق من نفسك، اللي يصدق يصدق، أنت الحمد لله تقول يعني الكلام الطيب اللي ما تزل فيه، واللي ما يصدق كيف؟ مثل ما ذكرت لك. بارك الله فيك يا خالد، صلى الله تعالى يوفقك، وأنا أرجو أنك يعني تلتزم النصائح اللي وجهتها لك، وكل من يشاهدني يعني من مبتلى مثل ما ابتلي به الأخ خالد أن يلتزم هذه النصائح ويعالج الوسواس، والحمد لله يستطيع الإنسان أنه يتشافى من هذه الوساوس. أبو عبد الله من بريطانيا يقول رأيت بعض في بعض المساجد بعض الناس ينتظرون الإمام حتى إذا ركع قاموا وركعوا معه ليدركوا الركعة ويتركون ما فات. أبو عبد الله من بريطانيا بارك الله فيك، أولا سأتكلم على المسألة من ناحية الحكم الشرعي. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة أو فقد أدرك الصلاة، ولذلك جماهير أهل العلم يذهبون إلى أن المصلي إذا أدرك الإمام راكعا فركع معه بمقدار ما يطمئن به راكعا، وبعض العلماء يقول لا بد من تسبيحة واحدة فقد أدرك الركوع، فقد أدرك الركعة كاملة، وأما الفاتحة فقد أسقطها صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم. ولذلك من جاء متأخرا فأدرك الإمام راكعا فركع معه مطمئنا ولو بقدر يسير أدرك الركعة ولله الحمد والمنة. أهم شيء أن يكبر تكبيرة الإحرام قائما وليس منحنيا، لا قائما، لأن تكبيرة الإحرام محلها القيام. الأمر الثاني بالنسبة للإنسان ينبغي له أن يبادر إلى حضور الصلاة وأن يسابق إلى الصفوف الأولى. النبي عليه الصلاة والسلام قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله،
وذكر منهم ورجل قلبه معلق بالمساجد، وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لو يعلم الناس ما في النداء، يعني الأذان، ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يعني يقترعون القرعة. وهذا حث وتحريض من النبي عليه الصلاة والسلام على إدراك الصف الأول. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه مرة التفت فوجد أناس قد تأخروا عن الحضور إلى صلاة الجماعة، قال لا يزال أقوام يتأخرون عن الصلاة حتى يؤخرهم الله في النار. ولهذا يعني خطر على الإنسان أنه دائما يأتي الصلاة متأخر، خطر على الإنسان أنه دائما يقضي، كلما كل الصلوات الخمس تجد يقضي فيها، ليش ولماذا؟ لأنه يأتي متأخر. طيب هؤلاء الذين هم يعني في المسجد كما ذكرت، والعهد عليك يا أبا عبد الله، العهد عليك، تقول بأنك رأيتهم بأم عينك، الإمام يصلي الفريضة هم جالسون، حتى إذا أوشك على الركوع أو ركع قاموا ودخلوا معه، ما هذا العمل؟ هذا شغل مقاهي، هذا شغل واحد جالس في المقهى، هم جالس في المسجد، هل هذا عمل ويتصور؟ أنا رأيت هذا في صلاة التراويح صحيح، يعني في الحرم مثلا، وفي بعض الشباب المراهقين، يعني شفنا مراهقين يقومون يجلسون يتحدثون حتى إذا ركع الإمام، خاصة لما يكون القراءة طويلة يقومون فيدخلون معه في الركوع ويتركون قراءة الفاتحة، رأينا هذا وشباب مراهق، لكن هل هذا يليق بإنسان ناضج يفرط في هذا الأجر؟ ويخشى والله على صلاة هؤلاء، لكن ما نستطيع نحكم عليهم بالبطلان، لكن هم هل يعني فعلا بمثل هذه الصورة يدخلون تحت الوعيد الشديد الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال أقوام يتأخرون عن الصلاة حتى يؤخرهم الله في النار؟ نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. عموما يعني هؤلاء ينصحون ويذكرون، إمام المسجد وخطيب الجمعة مسؤول في توعية الناس ورفع الجهل عنهم وتنبيههم على مثل هذه الأخطاء. نعمة من نعم الله أن الله تعالى يمن عليك بالصلاة ويمن عليك أنك تأتي المسجد مبكرا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني أنت لو كنت تصلي السنة ثم أقيمت صلاة الفريضة قطعت صلاة السنة ودخلت. في تفصيل لأهل العلم سبق لي جواب مطول حول هذا التفصيل، تقطع النافلة حتى تدرك تكبيرة الإحرام، تدرك الفريضة. أسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع. أبو عبد الله من بريطانيا بارك الله فيه يسأل عن معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، يقول ما المقصود بأقرأهم، هل هو القارئ أم العالم؟ أبو عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة لحديث النبي عليه الصلاة والسلام حديث ثابت عنه صلى الله عليه وسلم يبين فيه من أحق الناس بالإمامة، فيقول عليه الصلاة والسلام يؤم القوم، يعني جماعة المسجد يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء إلى آخر. اختلف العلماء في المقصود بالقارئ هنا، هل هو القارئ الحافظ للقرآن صاحب الصوت الشجي والندي، أم أنه الفقيه؟ قولان لأهل العلم، من أهل العلم من قال يقدم القارئ الضابط للقرآن المتقن يعني أحكام الصلاة على الفقيه العالم الذي ليس صوته بذاك، يعني ليس صوته ندي مثلا أو قراءته غضة مثلا، قال يقدم القارئ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرأهم ثم قال أعلمهم بعد ذلك. والقول الثاني قالوا القارئ هنا هو العالم، ولذلك القراء في زمن الوحي وفي زمن الصحابة يطلق على العلماء، أيضا يطلق على العلماء، والمسألة فيها خلاف واسع يا أخي الفاضل، لكن لو اجتمع في شخص علم وقراءة قدم، وإذا اجتمع إذا لم يجتمع قدم الأقرأ الضابط لأحكام الصلاة، أما الجاهل بأحكام الصلاة ولا يعرف سجود السهو حتى لو كان من أفضل الناس قراءة، هذا لا يقدم. تفضل محمد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
السلام عليكم شيخ.
مرحبا محمد، عليكم السلام.
عندي سؤال واحد شيخ، إذا ما حكم صلاة الشفع والوتر
إن شاء الله يا محمد،
وإذا كنت مواظب عليها فترة وقمت بعدين قطعتها فردي، شلون أن أرجع لها؟ ودي يعني زيادة الإيمان شوي.
إن شاء الله يا محمد. مرحبا. تفضلي يا زهرة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ أنا وأمي بس ما عندنا أحد، يعني ما عندنا، أبويا متوفي، عندي خوات بس من الزوجات، وأريد يعني نشتري سيارة، حتى لأن ذاك اليوم أمي تمرضت ردت أوديها للمستشفى، ما عندنا سيارة أوديها بي وما عندنا أحد. يصير أخذ سيارة بالربع يعني.
إن شاء الله يا زهرة. خالد تفضل. يا خالد السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا بالنسبة ل أسهم الشركات، عندي أسهم في سوق مضابي ودبي المالي، أنا ما أخذ الأسهم هذه للاستثمار على المدى الطويل، يعني 10 سنوات 15 سنة، بس أستفيد من الريع حاليا، كيف تكون زكاة الأسهم هذه؟
إن شاء الله يا خالد.
وبالنسبة شيخنا في نسبة تطهير معينة ولا أقدر أستفيد من الريع كامل؟
إن شاء الله. مرحبا يا خالد، أهلا وسهلا. طيب أرجع إلى الأسئلة. أبو عبد الله من بريطانيا يقول والده يقول يعمل سائق توصيل للأدوية من خلال يعني الصيدليات وكذا، يقول فيه زبونة عنده دائما يعني يذهب لها بالأدوية، وعندها اشتراك طويل الأمد. يقول كلما أتى أعطته شيء من الشوكولاتة أو شيء من الأشياء هذه، يقول هل يقبلها؟ أبو عبد الله من بريطانيا بارك الله فيك، بالنسبة لي الوالد ما دام أن هذه المرأة لديها اشتراك طويل الأمد وهو يوصل هذه الأدوية مثلا من خلال عمله الذي هو تابع لصيدلية أو تابع لجهة صحية أو جهة طبية، لا حرج أنه يأخذ الأشياء البسيطة هذه. هذه ليس لها علاقة بهدايا العمال، هدايا العمال غلول، هذه اللي هي الرشاوي أو الهدايا التي فيها يعني دخول إلى هؤلاء حتى يعني يحق باطل أو يبطل حق أو يقدم هذا الشخص على غيره مثلا. ما دام الوالد قائم بعمل وهذا العمل سليم ويوصل هذه الأدوية ويأخذ، تعطيه علبة ماء، تعطيه علبة عصير، تعطيه مثل ما ذكرت الشوكولات، هذه لا حرج فيها، لو أخذها لا حرج فيها. فاطمة من رأس الخيمة بارك الله فيها تقول الوالدة تريد تعتمر عن جدتي، تقول ما ندري هل اعتمرت أم لا، وتقول كيف تدعو كيف تنوي، وهل ممكن لو اعتمرت عن نفسها تذهب إلى مسجد عائشة. فاطمة من رأس الخيمة بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة ورحم الله الجدة. بالنسبة للوالدة هل اعتمرت؟ والدتك اعتمرت قبل؟ إذا قلتي لي نعم يجوز لها أن تعتمر عن والدتها اللي هي جدتك. أما تقولي لي لا الوالدة ما اعتمرت، لا، لابد أن تعتمر الوالدة أولا حتى تعتمر عن أمها ثانيا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى الرجل أن يعتمر عن غير، أن يحج عن غيره وما حج عن نفسه. واضح هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، وأنا أظن والله أعلم أن الوالدة اعتمرت، لكن أنا من باب ترتيب الجواب، إذا كانت الوالدة اعتمرت سابقا تروح تعتمر عن والدتها، ولها أجر العمرة، ثواب العمرة لوالدتها وأجر السفر والذهاب والعمرة عن والدتها، لها أجر أيضا، هي لها أجر وثواب. هل الآن تنوي عمرتين في سفرة واحدة؟ لا، الجواب ما يصلح هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما ثبت عنه أنه اعتمر مرتين في سفرة واحدة، مع بعد المسافة والشقة والمشقة الموجودة في ذلك العصر. ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أما وقد أتينا مكة دعونا نعتمر مرتين ثلاثة أربعة، لا، عمرة واحدة بس، والعمرة هي الزيارة، العمرة هي الزيارة. وما فعل هذا الصحابة، هذا نشأ في بداية كبار التابعين، كان بعض الناس يذهب ويعتمر مثل ما ذكرتي مسجد عائشة اللي هو التنعيم. فلذلك أخت الفاضل ما يصلح قولي الوالدة أنت في عبادة وطاعة، وإذا جت هي تلبي النية محلها القلب، تنوي أنها العمرة هذه السفرة كلها إلى مكة هي ناوية العمرة أن تكون للوالدة، ثوابها للوالدة، وتقول لبيك اللهم عمرة عن والدتي، ولو قالت والدتي فلانة طيب، ولو ما قالت يكفي نية القلب ولله الحمد والمنة، ها، وتكثر لوالدتها من الدعاء خاصة في الطواف، وما في بأس تدعو لنفسها، تدعو لك يا فاطمة وتدعو لعيالها بقية أولادها، يجوز هذا ولله الحمد، لكن أكثر شيء يكون الدعاء لوالدتها. بارك الله فيك. طيب، محمد من قطر يقول: ما حكم من كان مواظبا على الشفع والوتر ثم يعني تركهما؟ يا محمد بارك الله فيك، الشفع أو الوتر عموما سنة مؤكدة، ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يترك الوتر لا في حضر ولا في سفر. وبعض العلماء يشدد يقول بالنسبة للذي لا يصلي الوتر هذا رجل سوء والعياذ بالله، حتى كان يردون شهادته. كيف المسلم يترك الشفع والوتر أو يترك الوتر عموما الوتر؟ فلذلك الحمد لله اللي الله فتح على قلبك ومن عليك ووفقك وهداك أنك انتبهت لعمرك، ارجع. تقول لي كيف أرجع؟ ارجع صلي اليوم الوتر، وحاول أنك مدام إذا أخرت الوتر يطوفك ويفوتك أوتر بعد العشاء يا محمد، ها بعد العشاء صلي العشاء، صلي ركعتين سنة العشاء البعدية، بعدين صلي ركعتين ثانيات، ها وبعدين أوتر بركعة، وإذا حبيت أربع ركعات أفضل، وبعدين أوتر بركعة. الحمد لله. أي إنسان الآن عنده مشكلة مع الوتر ودائما ينسى ودائما، يا أخي لا تطلع من المسجد، أنا أتكلم مع الرجال وحتى النساء، لا تطلع من المسجد إلا أن تصلي الوتر ما دام عندك مشكلة. يعني بعض الناس الآن يقول والله أنسى. طيب ما دام تنسى الحمد لله، صلي العشاء وكثر من الهداء ووسع الصدر، ها واجلس في المسجد، صلي ركعتين اللي سنة البعدية، بعدين صلي ركعتين اللي يسمونها الشفع، ولو صليت أربع بعد نعمة وخير، ها وفضل عظيم، ووتر بركعة. كم يستغرق؟ ما والله ما يعني لو حسبناها ما تجاوز ست دقائق خمس دقائق. يعني الناس الآن يضيعون ساعات على أشياء ما لها قيمة، مو بقادر تصلي تحبس نفسك ست دقائق عشر دقائق يا أخي، عشر دقائق. هذا حل لكل إنسان عنده مشكلة مع الوتر، إذا صليت العشاء أوتر، إذا صليت العشاء أوتر ما دام عندك مشكلة مع الوتر. بعض الناس اللهم بارك لا يقول لك أنا أوتر قبل ما أنام، وبعض الناس اللهم بارك هذول يقومون الثلث الأخير من الليل، هنيئا لهم، هؤلاء فازوا فوزا عظيما. لكن اللي عنده مشكلة مثل محمد أوتر بعد العشاء، بعد ما تصلي سنة العشاء البعدية في المسجد والحمد لله. بارك الله فيك. زهرة من العراق، يا زهرة سامحيني، نحن في آخر البرنامج. بالنسبة لك لا أخت الفاضلة، تستأجرين ما تروحين تشترين سيارة بالربا علشان تودين الوالدة مرة في الشهر ولا مرتين في الشهر للمستشفى. الحمد لله سيارات الأجرة كثيرة، وجيرانكم يساعدونكم إن شاء الله، ولكن لا تدخلين في هذا الأمر وتندمين بعدين. أنا أنصحك بأن تغلقي هذا الباب. إذا توفرت لك سيارة بطرق صحيحة وشرعية الحمد لله، ما توفرت ما تلجأ إلى الحرام. بارك الله فيك. ها خلاص خالد، سامحني يا خالد، مع أن خالد والله بكرة الجمعة، تعطونا دقيقة. خالد بارك الله فيك، بالنسبة للزكاة، الزكاة على الأرباح فقط، الزكاة على الأرباح وليس على على الأسهم، لأنك أنت الآن هذه استثمارية وليست أسهم مضاربة. التطهير هذا راجع لطبيعة الشركات، أنت تعتقد بأنها فيها أشياء محرمة، إذا قلت لهذا تطلع حتى من الأرباح نسبة التطهير على ما تضعه الشركة من مسألة اقتراض أو غير ذلك. غدا الجمعة عندنا حلقة الواتساب، والسبت أيضا إن شاء الله ألتقيكم الأحد القادم بحول الله تعالى على خير. السلام عليكم ورحمة الله.